إذاعة الشرق راديو ريون المسائية، نبدأها بالعناوين. مقتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وزير الخارجية اللبناني وخلال جلسة استماع أمام الجمعية الوطنية الفرنسية يرى أن المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل هي السبيل الوحيد لإنهاء الحرب. ترامب يتوعد إيران بدفع الثمن لأنها استغرقت وقتا طويلا في التفاوض. وفد قطري يتوجه إلى طهران في مسعى لتذليل العقبات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي الختام الصفحة الرياضية، المونديال ينطلق غدا الخميس. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم عليكم التفاصيل. نبدأها من لبنان، حيث قتل 12 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على الجنوب اللبناني وفق ما أفاد مصدر طبي لوكالة الصحافة الفرنسية. 8 قتلى في بلدة طير دبة، 4 في دير قانون النهر، بالإضافة إلى استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة في مدينة صيدا احترقت وتم انتشال شخصين من موقع الضربة. يأتي ذلك فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن القوات الإسرائيلية احتجزت عضو بلدية وعامل في قرية حدودية، في حين أكد الجيش أنه اعتقل شخصين ونقلهما إلى إسرائيل للاستجواب. وجدد الجيش الإسرائيلي أيضا إنذاراته لثلاث قرى في جنوب لبنان هي حومين القرى الغسانية وأنصارية. وأعلن حزب الله من جهته عن استهداف قوات إسرائيلية في محيط بلدة جحمر الشقيف التي أعلن الجيش الإسرائيلي قبل أسبوعين السيطرة على قلعة أثرية فيها ذات موقع استراتيجي، وهي منطقة قريبة من مدينة النبطية. تعرضت النبطية التي باتت شبه فارغة من سكانها إلى غارات إسرائيلية خلال الليل، ودائما وفق الوكالة اللبنانية للأنباء. آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية تفيد عن مقتل 3700 شخص منذ الثاني من شهر أذار مارس الماضي، وهناك أكثر من 11000 و400 جريح. وفي تحركات الدفاع، وزير الخارجية اللبناني اليوم خلال جلسة استماع أمام الجمعية الوطنية الفرنسية رأى أن المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل هي السبيل الوحيد للحرب. الوزير يوسف رجي قال أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية: يبذل حزب الله ما في وسعه لمنع هذه المفاوضات المباشرة، وأضاف: لكن بالنسبة إلى الدولة اللبنانية وإلى الحكومة هذا هو السبيل الوحيد حاولة إيجاد حل شامل للمشكلة، داعيا إلى التحلي بالواقعية ومؤكدا الخيار العسكري أثبت عدم فعاليته. تابع الوزير اللبناني وهو المناهض لحزب الله أن المقاومة المزعومة التي يقودها حزب الله لم تحرر القدس ولم تنقذ غزة ولم تدافع حتى عن لبنان، بل على العكس لقد زجت بنا في مزيد من العنف ومزيد من الاحتلال الإسرائيلي. أضاف رجي: على الإسرائيليين الانسحاب، ويجب نزع سلاح حزب الله ثم البدء بإعادة الإعمار وفق هذا الترتيب، داعيا فرنسا إلى الضغط على إسرائيل وإيران. وشدد الوزير اللبناني على أن الغاية ليست نزع سلاح حزب الله لإرضاء الولايات المتحدة أو العرب أو المجتمع الدولي، إنه مطلب لبناني بحت. قال رجي وأضاف: نريد نزع سلاح حزب الله وكذلك كل التنظيمات الصغيرة المتحالفة معه لنتمكن في نهاية المطاف من العيش في بلد طبيعي مع إقراره بصعوبة هذا الأمر. وأوضح أن حزب الله يتغلغل منذ 40 عاما في كل المؤسسات، في الإدارة، في القطاع الاقتصادي، في الأجهزة الأمنية وفي القضاء، منددا في الوقت نفسه بما قال إنه ترهيب علني يمارسه الحزب على القضاة والنواب. وعن وجود لاجئين سوريين في لبنان، اعتبر رجي أنه لم يعد ثمة سبب لبقائهم في لبنان، وأضاف: مع تفهمنا لوضعهم فإن عبئهم بات هائلا، لم يعد لبنان قادرا على تحملهم، مطالبا المجتمع الدولي بأن يساعد اللاجئين في سوريا وليس في لبنان. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض على اتفاق بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، متواعدا إياها بدفع الثمن بسبب ذلك. وبعد تبادل الطرفين الهجمات في منطقة الخليج في انتهاك جديد لوقف النار. وكانت إيران هاجمت صباح الأربعاء قواعد أمريكية في الأردن والبحرين والكويت قائلة إنها رد على ضربات أمريكية طالت أراضيها، بعدما اتهمتها واشنطن بإسقاط مروحية عسكرية فوق مضيق هرمز، ما استدعى دعوات دولية لضبط النفس. وحذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن جيرانها في الخليج يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية بحسب تعبيرها لمنع الهجمات عليها، معتبرة أن الضربات الأخيرة لواشنطن ألحقت ضررا في الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب التي اندلعت أواخر شهر شباط فبراير الماضي. في هذا الوقت توجه وفد قطري إلى طهران في مسعى لتذليل العقبات بين الولايات المتحدة وإيران وضمن المساعي للتوصل إلى وضع حد للحرب في الشرق الأوسط، حسب ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس بريس. الدبلوماسي والمطلع على الموضوع وفضل عدم كشف هويته قال عقب مشاورات مع الولايات المتحدة توجه المفاوضون القطريون إلى طهران صباح الأربعاء للقاء المسؤولين الإيرانيين في محاولة لردم الفجوات المتبقية. على صعيد آخر، أعلنت بغداد تسلمها البيانات المتعلقة بأسلحة وعناصر فصيل مسلح موال لإيران في أول تنفيذ ملموس لخطة حصر سلاح المجموعات المقربة من طهران في يد الدولة العراقية. يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان فصيلي كتائب الإمام علي وعصائب أهل الحق تسليم إدارة ألويتهما المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي الرسمية للحكومة العراقية في انعكاس لضغوط تمارسها واشنطن على بغداد لضبط سلاح فصائل مصنفة إرهابية أمريكيا. وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك قد رحب بخطوة ستسهم في بناء النظام وبمبادرة رئيس الوزراء علي الزيدي الذي تعهد منذ تسلمه منصبه الشهر الماضي حصر السلاح بيد الدولة. يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خوض الانتخابات التشريعية المقبلة والمتوقع أن تقام في شهر أيلول سبتمبر المقبل، حسب ما أعلن حزب الليكود اليميني هذا الأربعاء. نتنياهو هو في 76 من عمره، أمضى نحو عقدين في رئاسة الوزراء مدى ولايات عدة، وهو الأطول عهدا بين رؤساء الحكومات في تاريخ إسرائيل، وهو يرئس الحكومة الحالية منذ عام 2022. أتى تأكيد حزب الليكود خوض نتنياهو الانتخابات المقبلة بعدما شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بذلك. أظهر استطلاع نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن 61% من الإسرائيليين و 57% من الإسرائيليين اليهود حصرا لا يؤيدون خوض نتنياهو الانتخابات المقبلة. على صعيد آخر، اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. وفي محاولة لدحض حجج المسؤولين الإسرائيليين الذين يعزون عنف المستوطنين أي عناصر مارقة، أشارت منظمة العفو إلى دعوات صريحة من مسؤولين إسرائيليين لتوسيع الاستيطان. خلص التقرير أيضا إلى أن حملة التطهير العرقي تقودها الدولة وترعاها وليست مدفوعة من المستوطنين المارقين أو ما يسمون وزراء متطرفين. أثار عنف المستوطنين ومواقف مسؤولين إسرائيليين خصوصا المنتمين إلى اليمين المتطرف انتقادات دولية حتى من دول غربية كانت مواقفها غالبا قريبة من مواقف إسرائيل. وتعد المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي. ونبقى بالشأن الفلسطيني، حيث تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء المصريين والقطريين والأتراك في محاولة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع أسس مرحلة ما بعد الحرب وسط مؤشرات على تحقيق تقدم في عدد من الملفات مقابل استمرار الخلاف بشأن قضية حصر السلاح الفلسطيني. التفاصيل مع مازن حمود.
على الرغم من تقدم حصل في مفاوضات الفصائل الفلسطينية في قضية حصر السلاح، إلا أن هذا الملف لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق نهائي. فإسرائيل تتمسك بأن يتم تسليم جميع الأسلحة إلى قوة دولية للاستقرار يفترض تشكيلها في إطار الخطة الأمريكية المطروحة لإدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وهو ما تراه بعض الأطراف الفلسطينية شرطا يصعب قبوله دون التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن إنهاء الاحتلال وتوفير ضمانات أمنية متبادلة. فبحسب مصادر فلسطينية مطلعة على المفاوضات في القاهرة، فقد وافقت الفصائل المشاركة فيها على مبدأ حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية واحدة يتم التوافق عليها وطنيا، على أن يتم ذلك بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وصولا إلى انسحاب كامل من قطاع غزة، إضافة إلى توفير ضمانات دولية تكفل تنفيذ الاتفاق ومنع تجدد الأعمال العسكرية. وتكتسي هذه المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية أهمية خاصة لأنها تأتي بعد حرب استمرت نحو عامين وأدت إلى دمار واسع في قطاع غزة وخلفت أزمة إنسانية غير مسبوقة تمثلت في تدمير البنية التحتية ونزوح مئات الآلاف من السكان، فضلا عن الحاجة الملحة إلى إعادة الإعمار وإعادة تشغيل المرافق الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية. وتنص خارطة الطريق التي يجري التفاوض بشأنها بحسب الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي على مرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى شملت وقف الأعمال القتالية وتبادل الرهائن والأسرى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية. أما المرحلة الثانية فتتضمن تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لإدارة قطاع غزة وبدأ عملية إعادة الأعمار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي إلى جانب معالجة ملف السلاح الذي يظل القضية الأكثر حساسية في المفاوضات.
تعتزم بلغاريا وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة من مخزون جيشها وفق ما أعلن رئيس وزرائها رومان راديف داعيا إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 4 أعوام. وزودت بلغاريا أوكرانيا بأسلحة من مخزونات جيشها بما يشمل صواريخ الدفاع الجوي وصواريخ أرض جو، وحصلت على تعويضات مقابل ذلك من خلال صندوق تابع للاتحاد الأوروبي. أعلنت النيابة العامة في نانتير الباريسية أنها طلبت إيداع المغني الفرنسي باتريك بريال الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامات موجهة إليه من نساء عدة تتعلق بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية، مشيرة إلى أنه سيحال إلى 3 قضاة تحقيق في إطار إجراءات توجيه الاتهام الرسمية. وقبل صفحة رياضية، في صفحة الاقتصادية حذر المدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان من أن الاقتصاد اللبناني يواجه أخطر مراحله في التاريخ ومرشح لتسجيل انكماش ب7%. مازن حمود.
أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان جلسة نظمها الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، أكد أن لبنان يمر بإحدى أكثر المراحل دقة في تاريخه، ولا يزال يواجه واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم. وأشار هذا المسؤول إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان تراجع إلى أكثر من 40% خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مؤشرات التعافي بدأت بالظهور خلال العام 2025 مع تسجيل نمو يقدر بنحو 3.5%، فيما كانت التوقعات الأولية لعام 26 تشير إلى نمو يراوح بين 4 و4.5%، إلا أن اندلاع حرب جديدة غير هذه التوقعات بشكل جذري، حيث ينتظر أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنحو 7% خلال هذا العام، أي ما دون مستوى الصفر. وقال إنريكي أرماس المدير الإقليمي للبنك الدولي إن جميع القطاعات الإنتاجية تأثرت بالأزمة في لبنان، ولا سيما القطاع السياحي الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، موضحا أن الأوضاع الاجتماعية تزداد صعوبة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة ما يفاقم الضغوط التضخمية، متطرقا إلى تراجع التحويلات المالية من المغتربين وتجميد مشاريع إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي.
نصل الآن إلى صفحة الرياضية مع زميل عبدو. أهلا بك عبدو.
مرحبا روجي، أهلا وسهلا.
غدا ينطلق المونديال من المكسيك بتنظيم مشترك مع أمريكا وكندا، حضور قياسي للمنتخبات العربية، فمن هي؟
8 منتخبات: قطر في المجموعة الثانية رفقة كندا، البوسنة والهرسك وسويسرا، المغرب في المجموعة الثالثة رفقة البرازيل، اسكتلندا وهايتي، تونس في المجموعة السادسة رفقة هولندا، السويد واليابان، مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكيا، إيران ونيوزيلندا، السعودية ضمن المجموعة الثامنة مع إسبانيا، أوروغواي والرأس الأخضر العراق، في المجموعة التاسعة رفقة فرنسا، السنغال والنرويج والجزائر، في المجموعة العاشرة رفقة الأرجنتين، النمسا والأردن، والأردن في المجموعة العاشرة إذن كما ذكرت رفقة الأرجنتين والنمسا وكذا.
8 منتخبات، إذن متى سيلعب أول منتخب عربي في هذا المونديال؟
المنتخب القطري سيواجه سويسرا يوم السادس أو يوم الثالث عشر، يوم السبت 13 من يونيو عند 9 مساء.
نبدأ عن المشاركة وما هو برنامج الجولة الأولى للمنتخبات العربية.
بعد قطر يوم السبت يوم الأحد 14 من يونيو لقاء كبير وكبير جدا البرازيل المغرب عند منتصف الليل، ثم يوم الاثنين 15 من يونيو السويد تونس في 4 فجرا، بلجيكا مصر يوم الاثنين أيضا في 9 مساء، والسعودية أوروغواي يوم الثلاثاء 16 من يونيو منتصف الليل، العراق النرويج يوم الأربعاء 17 من يونيو منتصف الليل، ويوم الأربعاء أيضا 17 من يونيو الأرجنتين الجزائر في 3 فجرا، وأخيرا النمسا الأردن دائما يوم الأربعاء 17 من يونيو عند 6:00 صباحا. يعني المواقيت يعني متأخرة جدا، لا نوم في هذا المونديال.
وأنت لم تنام ولكن ستعطينا كل التفاصيل في اليوم التالي.
فعلا، وسنكون في تغطية خاصة لهذا الحدث، دقيقة مونديال على رأس كل ساعة.
ولكن هل يمكنك أن تعرفنا قليلا عن هذه المنتخبات العربية المشاركة؟ عن المغرب مثلا،
يقفز اسم المغرب بقوة باعتباره يصل إلى هذا المونديال بإنجاز تاريخي، لأول مرة في تاريخ العرب منتخب يبلغ الدور نصف نهائي. المنتخب المغربي يصل أيضا إلى هذا المونديال وهو في المركز 7 عالميا كأفضل ترتيب لمنتخب عربي وإفريقي في تاريخ المونديال. المنتخب المغربي إذن كبير العرب في مجموعة قوية بوجود البرازيل، لكن اسكتلندا وهايتي في المتناول، والمغرب سيذهب بعيدا.
نتمنى ذلك. المنتخب المصري
أول المنتخبات التي شاركت في تاريخ المونديال بالنسبة للعرب في مجموعة متوازنة جدا مع بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.
الجزائر
محاربو الصحراء في مواجهة صادمة قوية مع الأرجنتين حامل اللقب، لكن الصراع الحقيقي سيكون مع النمسا والأردن في ذات المجموعة.
عن المنتخب السعودي
الأخضر وقع في مجموعة الموت بالنسبة للعرب مع إسبانيا، أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج، أوروغواي صاحبة التاريخ والمهمة صعبة للغاية.
تونس
نسور قرطاج يا قلب مع مجموعة فيها السويد وهولندا واليابان، تلعب المباراة الأولى مع السويد، تعادل أو انتصار يمنح الحياة، غير ذلك المهمة شبه مستحيلة مع هولندا واليابان.
قطر
العنابي هكذا يكنى بعد خبرة مونديال 2022، لا أدري هل سيكون قادرا على الوقوف أمام سويسرا وكندا والبوسنة تبدو في المتناول، ولكن العملية صعبة نوعا ما.
أما العراق،
أسود الرافدين يعودون للمونديال بعد 40 سنة بالتمام والكمال، لا ندري كيف ستكون هذه العودة التي كانت صعبة وصعبة جدا من الملحق.
نختم مع النشامة.
النشامة في أول مشاركة تاريخية في أفضل إنجاز للأردنيين في تاريخهم الكروي، يتواجدون في المجموعة 10 مع الأرجنتين والجزائر والنمسا، لا أدري إن كان الأردنيون سيؤكدون هذه الصحوة التاريخية أم لا، سننتظر رغم عقبة الأرجنتين في هذه المجموعة.
8 منتخبات عربية إذن في هذا المونديال الذي ينطلق غدا في المكسيك، وهو ينظم مع أمريكا وكندا، لذا صعود متابعة هذا المونديال.
مونديال صعب جدا، 48 منتخبا يشاركون في البطولة، الافتتاح غدا في 9 مساء بتوقيت فرنسا. المكسيك جنوب افريقيا واحتجاجات في المكسيك في الطريق المؤدي للملعب، ولكن ايضا تباعد المسافات وامريكا والطقس الحار والليل، يعني هل نحن كائنات ليلية حتى نتابع هذا المونديال؟
يعني المباراة الافتتاح عند 9 مساء غدا،
يعني في المتناول نوعا ما،
يعني المباراة الوحيدة التي سأشاهدها أعتقد.
يبدو كذلك، لكن لا، هناك يمكنك أيضا أن تشاهد أمام البرنامج، يعني يمكنك تشاهد قطر وسويسرا، لا أدري إن كانت تغريك هذه المباراة. بلجيكا مصر تغري عند 9 مساء يوم الاثنين 15 من يونيو. يعني يمكن
هناك بعض المباريات التي يمكننا أن نراها في السهرات الباريسية. شكرا لك عبدو على كل هذه المعلومات، ولا تنسوا الموعد غدا
انطلاق المونديال، وغدا انطلاق تغطية خاصة على إذاعة الشرق من باريس على رأس الساعة المونديال في دقيقة، ومواعيدنا كلها مونديالية، والليلة قصة المونديال من الألف إلى الياء، من الأوروغواي إلى كندا والمكسيك والولايات المتحدة 2026.
الموعد عند 7:30.
نعم،
كل مساء عند 7:30 أنتم على موعد مع الرياضة مع زميل عبدو. شكرا لك عبدو، شكرا لأصغائكم ولمحمد بزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.